السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو المجلس الأحادي والعشرين من مجالس سماع موطا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب بيع الفاكهة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة مرة بها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيها، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما يلبسه فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل، فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد. فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس لأن يباع منه اثنان واحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقفساء والخردز والجزر والترد والموز والرمان، وما كان مثله وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان واحد يد بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. باب بيع الذهب بالفضة صبرا وعينا. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ان يبيع آنية من المغانم من ذهب او فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أرضيتما فردا. وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابي سعيد بن الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشبه بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشبه بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بالعكس. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا ابا عبد الرحمن، اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك لاكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك فجاء جعل الصائم يردد عليه المسألة. وعبد الله كانها حتى انتهى الى المسجد او الى باب يريد ان يرتدها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم. وحدثني عن مالك انه بلغه عن جد شمال بن ابي عامر ان عثمان بن عفان قال: قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تريد الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان معاويه بن ابي سفيان باع سقايه من ذهب او ورق باكثر من وزنها، فقال ابو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. فقال له معاويه: ما ارى بمثل هذا باسا. قال ابو الدرداء: من يعذرني من معاويه؟ انا اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رايه، لا اساكنك بارض انت فيها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب الى معاويه: الا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالمهر الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب احدهما غائط والاخر نادز، وان استمرك الى ان يلف بيته فلا تنقذه، اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو البلاء. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تشك بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل، ولا تشك بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بنادز، فإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. حدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد انه قال: قال عمر بن الخطاب: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز، ولا يباع كالئ بناجز. ما اعرابك لاخلاصنا؟ جزاك الله خيرا، الإجابة صحيحة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسير يقول: قطع الذهب والفرق من الفسيد في الأرض. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب والفضة والفضة الذهب جزافا إذا كان في الضراء أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشتري ذلك جزافا فإنما يراد به الغرض حين يترك عده ويشترى جزافا، أليس هذا من جوع المسلمين؟ فأما ما كان يوزن في الدبر والأهلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتيع ذلك جزافا لهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يقال فليس ابتيع ذلك جزافا بأس. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة لدنانير أو دراهم، فإنما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك غير بيد ولا يكون فيه تأثير. وما اشتري من ذلك الورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك غير بيد ولم يزل ذلك أمر الناس عندنا. باب ما جاء في الصحيح. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمى صرفا بمئة دينار، قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبه في يده، ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق غدا إلا هاء وهاء، والبر بالبر غدا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائدا فأراد رده، انتقض صرف الدينار ورد إليه فارقة وأخذ إليه دينارا. تفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، فقال عمر بن الخطاب: إن استنظرت إلى أن يلف بيته فلا تنظر، فهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كامل منزلة الدين أو شيء مستأخر فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف، فإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأثير ولا مغرض، وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه. باب المراطلة. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيصبغ ذهبه في كفة الميزان ويصبغ صاحبه الذي يرطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدى الإنسان الميزان أخذ أعطى. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشرة دينارا بعشرة دنانير ذهبا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك لمنزلة الدنانير. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل عقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذ. فإن فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته لأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مراها، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفصلا لا يسمعه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك: فالرجل يعطي الرجل ويعطيه الذهب العتق الكياد ويجعل معها إبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوسية مقطعة، فتلك الكوسية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثل بمثل، إن ذلك لا يصلح. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الكياد أخذ فضل عيون ذهبه في الطب الذي طاح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بفضله ذلك إلى ذهب الكوفية فامتنع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يقطع ثلاثة أصوع من تمر عدوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من خشب يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العدوى ليعطيه صاعا من العدوى بصاعا من خشب، ولكنه إنما أعطى ذلك الفضل كميس، أو أن يقول الرجل للرجل: بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شحير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شهير صاعا من حنطة بيضاء، وكان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبري. قال مالك: كل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثل بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع صنف كبير من المرغوب فيه الشيء الرديء المصروط ليجاز البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، فإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك لذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يأمن بذلك، فإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته، فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. باب العينة وما يشبهها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستفيه. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا ما يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواء قبل ان نبيعه. وحدثني عن مالك عن نافع عن حكيم بن حزام ابتاع طعاما ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستفيه فظلم ذلك عمر ابن الخطاب رده عليه وقال: لا يبيع طعاما ابتعته حتى تستفيه. حدثني عن مالك انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم من طعام الجعد فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستفوها. فدخل زيد بن ثابت ورجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان ابن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يسوقوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يرياه الصور ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتى عبد الله بن عمر فذكر ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى اجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعته؟ قال: نعم، فنهاه عن ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو صيتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يجبر القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدب كلها الزيت والسم والعسل والخل والجبن والشبرق والشيرق واللبن وما أشبه ذلك من الأدب فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. طبعا احنا سوادي وتجار المسلمين سوادي بالنسبة لهذا الأمر، كثيرا منهم والعياذ بالله يبيع السلع قبل أن تأتي إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجب على من أراد التجارة أقل من فيه أن يقرأ هذا الباب من الباطل أو من الصحيحين وأن يتفقه في دين الله تعالى، ولكن الأمة الآن تتنفس بذكر الله. باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى إبل ثم يشتري من ذهب تمرة قبل أن يقطع الذهب. حدثني عن مالك عن كثير بن فرقة أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى إبل ثم يشتري من ذهب تمرة قبل أن يقطع الذهب فكره ذلك ونهى عنه. حدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. قال مالك وإن معناها سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرة قبل أن يقتل الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري للذهب التي باع عليها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك. احنا طبعا كنا نود ان احنا ننتهي اليوم من كتاب البيوع، ولكن العطل الفني الذي حدث يوم الثلاثاء ادى الى تاخرنا نوعا ما. سامحونا بارك الله فيكم. في مسألة كنت عايز اطرحها عليكم، هل تودون الحصول على كل اجازة مصعدة ام الحصول على الاجازة كل سبعة مرة واحدة؟ بمعنى اذا انتهينا من الموطأ يعطي لكل واحد منكم حافظ على سماع الموطأ سواء حضور معي او سماعا من التسجيلات، ام عندما نتين الكتب السبعة يأخذ اجازتنا في الكتب السبعة. ياريت يعني ترد عليه في هذا الاقتراح في نهاية الدرس. قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. بعده تفسير حدوث الطعن. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال لا باس بان يسلف الرجل رجلا في الطعام الموصوف بصار معلوم الى اجل المسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او تمر لم حاضر يا شيخ علاء. حاضر استاذنك نخلي المناقشة في هذا الامر في نهاية الدرس، لان هذا الامر عندي من الاهمية في المكان. انا فعلا مشغول بهذا يعني. ان شاء الله هنفتح باب المناقشة في نهاية الدرس. بارك الله فيك يا شيخ علاء. قال ذلك الامر عندنا في من سلف في طعام بسبب المعلوم الى اجل مسمى فحل الاجل لم يجد المتاع عند البائع وشاء من متاع منه فاقال فانه لا ينبغي له ان ياخذ منه الا ورقه او ذهبه. أو الثمن الذي دفع إليه العين، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوسع. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع تأخر عنه حقه على أن يطيله، كان ذلك غير الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. الأبواب دي أسباب في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، بيع العينة وبيع الطعام والأمور دي لابد بارك الله فيكم أن تهتموا بها مع شيخكم الذي يدرس لكم الفقه حفظه الله تعالى. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما، فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعة، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت نكيلة مكيلة ذلك سواء بمثل ما سلف فيه. باب بيع الطعام بالطعام لا فرق بينهما. عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمال سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فاتبع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. حتى حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار انه اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث ثني على بابه فقال لغلامه خذ من حنطه اهلك طعاما فاتبع بها السعير ولا تاخذ الا مثله. حدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيطين الدوسي مثل ذلك. قال مالك وهو الامر عندنا. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الا تباع الحنطه بالحنطه ولا التمر بالتمر ولا الحنطه بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطه بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد. فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما ولا شيء من الأذن كلها إلا يد بيد. قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والأذن والأذن إذا كان من صنف واحد اثنان لواحد فلا يباع مد حنطة بمد حنطة ولا مد تمر بمد تمر ولا مد زبيب بمد زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحدود والأذن كلها إذا كان من صنف واحد. وإن كان يدا ليد فإنما ذلك بمنزلة الورق الورق والذهب والذهب لا يحل في شيء من ذلك الخط ولا يحل إلا مثل بمثل يدا ليد. قال مالك إذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فدان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن. فإذا كان الصفان من هذا مختلفين فلا بأس اثنين منهم واحد أو أكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك ولا تحل صدرة الحنطة بصدرة الحنطة ولا بأس بصدرة الحنطة بصدرة التمر يدا بيد وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر بذاته. قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والأذن بان اختلافه فلا بأس. انتوا بتسألوا معايا وكل واحد امسك قلما ولا ايه؟ انا اسأل عن القلم القلم كنت إذا حضرت إلى سفري ومعي كتابي ونسيت القلم. قال أنسيت سلاحك؟ أنسيت سلاحك لأن القلم هو أداة التعليم. قال تعالى الذي علم بالقلم. ممكن أنا أقول تعليق أو أذكر نقطة من النكات التي يجب أن تقيد فلا بد أن يكون في يدك القلم. ده انا عارف ان انت كده من اول مجلس من مجلس السماع انت معاك في الاقلام ازاي شباب. فاللي معاه قلم هيضع خط تحت كلمة فبان اختلافه فبان اختلافه مهمة جدا. بالنسبة للاخوة او الاخوات الذين يقرؤون الكتاب على الكمبيوتر او بي دي اف لو يقدر يعمل علامة مرجعية فلا بأس وان كان الكتاب احب اليه. قال مالك وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به. قال مالك ومن صدر صبرة طعام وقد علم كيلها نحط خط علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح. فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره. ردك وغره ولا وغيره؟ وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك: ولا خير في الخبز قرش بقرشين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف. الكبيس والحشف انواع من التمر، والعجوة كذلك، بثلاثة اصبع من عجوة، حين قال لصاحبه: ان صاعين من كبيس بثلاثة اصبع من العجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وانما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن. قال مالك: والدقيق في الحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصف من حنطة باع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح. كم توقع على نفسكم القادم؟ باب جامع بيع الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن ابي مريم انه سال سعيد بن المسيب فقال: اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فاعطي بالنصف طعاما. فقال سعيد فاعطى بالنصف طعاما فقال سعيد: لا، ولكن اعط انت درهما وخذ بقيته طعاما. وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد بن سيرين كان يقول: لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض، قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك عليه الى اجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، لانه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. اظن المثال ده في غايه وضوح. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما الى اجل حتى اقضيته. هذا لا يصلح، لانه انما يعطيه طعاما ثم يرده اليك، فيصير الذهب الذي اعطاه ثمن الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي اعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك لما فعلاه بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال مالك: في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه: احيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي لطعامك الذي لك علي. قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه، فأراد أن يحيل غريمه لطعام ابتاعه، فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه، لأن ذلك ليس ببيعه، ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عن ذلك، غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. قال مالك: وذلك ان اهل العلم انزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، فذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنه فيها فضل، فيحل له ذلك ويجوز، ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنه لم يحل ذلك. ولو اشترط عليه حين اسلفه وازنة وانما اعطاه نقصا لم يحل له ذلك. قال ذلك: ومما يجبر ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزادنة وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وانما فرق بين ذلك ان بيع المزادنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وان بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. قال مالك: ولا ينبغي ان يشتري رجل طعاما بربع او ثلث او كسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل، ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطي الكسر الذي عليه الفضة فأخذ ببقية درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم فقال الرجل: آخذ منك بالزعل كل يوم فهذا لا يحل، لأنه غرى يقول يقل مرة ويكثر مرة ولن يفترق على بيع معلوم. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه. وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. باب الحقرة والتردح. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال: لا حقرة في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساعتنا فيحتكرونه علينا، ولكن ايما جالب جلب على عمود كبد في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليدع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. وحدثني عن ذلك عن يونس ابن يوسف عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب ابن ابي بلتع وهو يبيع زبيبا له بالسوق، قال له عمر بن الخطاب: اما ان تزيد بالسعر واما ان ترفع من سوقنا. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. ارى ان اكتفي حتى من ايه رايكم، ارى ان اكتفي حتى يعني اعطيكم فسعة من الوقت لنقاش الامر بالنسبة للاجازة بالحضاء والجمعة ولتأخذ نوعا من الراحة في الاستعداد الى الدرس القادم. تكتفي بهذا القدر واقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، وموعدنا غدا ان شاء الله عز وجل في تمام الساعه الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ريت تحصل الاصوات كده يا شباب، نفس الاصوات من باب قوله تعالى وامرهم شورى بينهم حتى استعد لذكر السمد الذي شرفني الله عز وجل في بيني وبين